بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات صفحات.
في خضم معركة الحياة وما نعيشه نحن من حراك شعبي في بعض الدول العربية والأجنبية أيضا، وذلك للوصول إلى العيش الكريم والذي يتمحور حول الاقتصاد، اقتصاد الدول. إذن مع كل هذه الظروف والمتغيرات التي تطرأ علينا أو على بلداننا فنتأثر بها، سواء كان ذلك بالسلب أو الإيجاب، قد نطرح أسئلة تحمل في ثناياها كلمات تتعلق بالاقتصاد، وقد يكون الحديث عن اقتصاد بلدك أو الاقتصاد العالمي أو حتى الحديث البسيط عن أسعار البضائع والمنتجات الغذائية وما إلى ذلك. فجميع هذه الأحاديث تدور حول محور واحد وهو اقتصاد الدولة. بحوث اقتصادية كثيرة جاءتنا لتحلل المسائل الاقتصادية وتساعدنا على فهم اقتصاد الأمم والذي يؤثر ويصب بالتالي في حياتنا. قد يجد البعض منا أن كتب الاقتصاد معقدة بعض الشيء، أو قد لا تستهوينا كثيرا لقراءتها والاستمتاع بها إلا من كان منا فعلا مهتم بهذا المجال. لذلك اخترت لكم اليوم كتاب يعد أساس الاقتصاد وفلسفته. قد يكون صعب بعض الشيء على من هو بعيد عن فكرة الاقتصاد والاقتصاد السياسي وما يتعلق بهما من مصطلحات، فمؤلف كتاب اليوم يعد الأب الروحي للاقتصاد السياسي. هو الذي تحدث عن ثروة الدول وكيف تتشكل وكيف تؤثر على حياتنا. واليوم في بودكاست صفحات سنحاول أن نشرح قليلاً عن كتاب ثروة الأمم لمؤلفه آدم سميث. نتناول أبرز ما جاء فيه من ناحية تحليلية قريبة منا لنفهم بعض من أساسيات الاقتصاد الذي قامت عليه الدول. وبالتأكيد فإن العالم الذي عاش فيه الكاتب كان شديد الاختلاف عن عالمنا، وذلك قبل أن تؤدي الثروة الصناعية إلى تغيير كل شيء. فهو لم يتنبأ بصعود السلطة النقابية ومشكلات التلوث الصناعي والكثير من المشكلات التي تزعج الاقتصاديين في عصرنا هذا. سنحلل إذن أبعاد الكتاب ومعطياته مع ضيفنا ناصر قلاوون الباحث السياسي والاقتصادي. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
كتاب ثروة الأمم لآدم سميث وضع وصفا دقيقا فلسفيا بدأ في الأول، لكن طبقه على وسائل الإنتاج وطرق الإنتاج في القرن الثامن عشر. هو برأيي خلاصة ليس فقط أفكاره ودراسته ونبوغه، لكن رحلاته إلى فرنسا، إلى أوكسفورد هنا في بريطانيا، واحتكاكه حتى بفلاسفة مثل فولتير. فإذا بدأ بالمنح الفلسفي لسعادة الناس والمجتمع، عنده كتاب قبل هذا الأمر، ثم جاء هذا الكتاب نوع من تدريب عليه بين الطلبة، ثم قام بتوسيعه فيما بعد واعتبر مرجع أولا لحرية السوق، سبل الإنتاج في المجتمع وكيفية توليد الثروة بمعنى أصح، وليس فقط الاكتفاء بما تملك الأمم والدول والأمبراطوريات من ذهب وفضة أو قوة عسكرية أو قوة اقتصادية، بمعنى كيفية التوليد وما هو الهدف من هذا الأمر. هل هو سعادة المجتمع فقط؟ هناك من انتقد قال هناك أن تجاهل لسعادة الفرد، وبالتالي هناك نقاش منذ ذلك الوقت قرنين ونصف من الزمان إلى هذه اللحظة بتوسيع الإطار الذي وضعه آدم سميث، ثم تقارب بعض نظم سياسية ليدي تاتشر مثلا في الغرف منه والفلاسفة الآخرين، وتحويلهم من عالم الفلسفة إلى الفلسفة الاقتصادية إلى الاقتصاد السياسي ثم إلى التطبيق السياسي والاقتصادي مع نظريات أخرى.
إذن قبل أن نستكمل حديثنا هذا مع الأستاذ ناصر قلاوون، دعونا نستمع لملخص عن كتاب ثروة الأمم. يستحيل أن لا يتعرف أي مهتم بعلم الاقتصاد على هذا الكتاب، ثروة الأمم، لأنه ببساطة شديدة أبو الاقتصاد الحديث بالمعنى الحالي العصري،
وإنه أيضاً أحد الأسس الرئيسة التي قام عليها الاقتصاد الليبرالي العالمي المعاصر.
مؤلف الكتاب آدم سميث الاقتصادي الاسكتلندي البارز اعتبر أن ثروة الأمم تقاس بقدراتها الإنتاجية في الأساس الأول، وأن الإنتاجية كمقياس للثروة يمكن مضاعفتها بتقسيم العمل على عكس الموارد الطبيعية.
نظرية سميث تطرقت بشكل موسع إلى توزيع الثروات على المجتمع ووسائل تنظيم التجارة وتقسيم العمل، فضلاً عن نظرياته في حرية السوق،
وتناولت كذلك العلاقة بين السوق وتنظيم العمل ودور الدولة، إضافة إلى طرق دفع الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وغيرها.
ثروة الأمم كتاب قامت على أفكاره نظم اقتصادية كاملة تطورت تدريجياً حتى وصلنا إلى معاني الاقتصاد العالمي والرأسمالية والاقتصادات الحرة والعولمة وغيرها من المفاهيم المترابطة.
ومن اقتباسات الكتاب ما أشار إليه سميث حين قال: إذا بلغ أي كائن كمال تطوره يغدو مستقلاً تمام الاستقلال، وكلما ظل على حالته الطبيعية فإنه يستطيع الاستغناء عن مساعدة كل المخلوقات الحية.
ثم يتابع: لكن الإنسان في حاجة دائمة تقريباً لمساعدة بني جنسه، وهو يتوقع منهم ذلك بدون جدوى انطلاقاً من اهتماماتهم وحدها، إلا أنه سيكون متأكداً من النجاح لو أنه حرك فيهم مصالحهم الشخصية وأقنعهم أن مصلحتهم الخاصة تتطلب منهم أن يعملوا ما ينتظره منهم.
ويستطرد سميث في تفسير فكرته حيث يضرب مثلاً يقول فيه: إن من يقترح على شخص آخر صفقة ما يخاطبه عموماً بالعبارات التالية: أعطني ما أحتاج وستحصل مني بالمقابل على ما تحتاج.
وقد أوضح سميث أن للفظ قيمة معنيين مختلفين، فهي تعني أحياناً منفعة شيء خالص أي قيمته الاستعمالية، وأحياناً تعني القدرة التي توفرها حيازة هذا الشيء لشراء بضائع أخرى أي قيمته التبادلية.
وهنا يفسر سميث كلامه هذا حين يقول: ليس هناك ما هو أكثر نفعاً من الماء، غير أننا لا نستطيع أن نشتري به أي شيء. أما اللؤلؤة على العكس من ذلك فليس لها تقريباً أي قيمة استعمالية، لكننا نستطيع مبادلتها بكمية كبيرة من البضائع.
وفي هذا الكتاب يستعرض سميث تحليلاً عن مناطق الرخاء في العالم كإنجلترا وهولندا.
كما قام سميث بتطوير فكرة النظام الطبيعي في علم الاقتصاد، حيث اعتبر نظام الحرية الطبيعية كما أطلق عليه نتيجة الممارسة الحرة للمصالح الفردية،
والتي من دون قصد تعود بالمنافع على المجتمع بصفة عامة، حيث تسهم في حل المشكلات وإشباع حاجات المجتمع.
وفي يومنا هذا يعتبر كتاب ثروة الأمم من أهم الأعمال في عالم الاقتصاد، حيث استطاع أن يعالج الوثيقة التي يقوم عليها الاقتصاد الكلاسيكي والحرية الاقتصادية.
هو بشكل عام الكتاب نخبوي، يعني للنخبة، لكن المفاجأة حصلت عندما نشر أنه أصبح من أسرع الكتب انتشاراً، وربما ذهب لأكثر من الأروقة الجامعية والفلسفية والاقتصادية ليصبح بمتناول صناع القرار والطلبة في الجامعات وغيرهم، يعني بمعنى المستفيدين منهم. القارئ العادي نعم يستطيع أن يقرأ به، لأن هذه الأمور تمس النظم الاقتصادية وكيفية أخذها، هو نافع جدا للفرد العادي ليعرف كيفية وصول مكانته في المجتمع وكيفية العمل، يعني الإنتاج، لتحقيق سعادته، سواء بمعزل عن النظم السياسية أو على الأرجح مع النظم السياسية التي تحدد كما قلت حقوق العمال، الرواتب والأمور الأخرى التي لا يحددها بصريح العبارة بذلك الوقت آدم سميث، لكنه هو الذي أفرز أو كان من مفرزي الثورة الصناعية التي بنت عليه ثم العلاقات بين الدول الكبرى أو الإمبراطورية الكبرى، أقصد الولايات المتحدة وبريطانيا الإمبراطورية.
وفيما إذا كان قد تجاهل آدم سميث حياة الأفراد والأشخاص العاديين والنظم الاجتماعية الخاصة بهم من نظام التقاعد ونظام الرواتب وما إلى ذلك، وهل هو أثرى بالفعل المصلحة العامة على مصلحة الأفراد؟ قال ناصر قلاوون:
لنقل أن الكتاب وأفكار آدم سميث كلها جاءت قبيل سيطرة الإمبراطورية البريطانية على أكثر دول العالم، لكن من يقول، هناك من يقول نعم هو وضع فلسفة الفرد الأساس الذي انطلقت منه يعني الاختراعات وكما قلت الثورة الصناعية. لكن لا يوجد شيء كامل بحد ذاته. جاءت نظم ركزت كما قلت على الفرد أنه بإبداعه وأخذه لمصادر الثروة والخلق والإبداع، لكن هو ذاته أعطى بالأول يعني أن الإنسان يشعر بأخيه الإنسان قبيل ثروة الأمم، بمعنى الشعور الإنساني هو الذي الشعور الأولي. جاءت ثروة الأمم يعني تعطي كفة الميزان للجانب الآخر وهو الفعل الاقتصادي، وهناك من اتهمه بأنه تجاهل بمعنى الشعور الإنساني وبمعنى التقاعد والرواتب والسعادة الإنسانية، لكن إذا أخذنا كل أفكاره بمجملها كلها برأيي أنه أثر الفلسفة العامة، ثم جاءت كتابات أخرى موازية له ربما ركزت على الفرد، وهنا أذكر اسم فريدريك هايك، تركيز الفرد أن الفرد إذا كان سعيدا ومشغولا وهو يركز على الإبداع فيمكن تجميع الأفراد من عبر الدولة يخلق مجتمع سعيد، وهذا الأمر تطور لحد الآن وما زالت خلافات عليه، لأن أبرز خلاف هو دور الدولة برأيي في حياة الفرد. هل إذا فرضنا ضرائب 80% على يعني مشغلي الثروة أو خالقي الثروة نحقق ثروة المجتمع؟ أنا أشك في هذا الأمر.
وقد سألت ضيفي فيما إذا يمكن أن نطبق ما جاء في كتاب آدم سميث الذي صدر في القرن 18 إذا يمكن أن نطبقه بالفعل في عصرنا هذا، فأجاب:
نعم، حاولت نظم سياسية يعني فلسفية الليدي تاتشر لم تخترع هذا الأمر، اعتمدت على مفكرين اجتماعيين أثروا أفكار الأساسية للكتاب، منهم كيث جوزيف وزير التربية عندها وناس آخرين، يعني ليس فقط في عالم الرأس المال الذين يحملون الرأس المال، لكن الذين يحملون فلسفات تقترب كثيرا من فلسفة آدم سميث. بهذا الأمر نجحت بأشياء كثيرة، هي توليد الثروة، إعطاء الحرية لأصحاب رأس المال لخلق نمو في المجتمع مع تقليص دور الدولة. نجح هذا الأمر 20 سنة، ثم لا أقول فشل لكنه وصل لغاياته الأخيرة.
أما عن تناقضات الكتاب فكان الحديث:
أولا أنه ركز على توليد الثروة ولم يعطي بالا كثيرا في على الأقل في مؤلفه لسعادة المجتمع، رقم واحد. اثنين، لم يكن هناك تطوير بوسائل الانتاج بذلك الوقت لإعطاء كمية الضرائب المفترض أن تجبى، وبالتالي تركها للدولة. إذا كان نقرص الدولة، دور الدولة تصبح هي ألعوبة بيد يعني الذين يكنزون الثروة أو يولدون الثروة، أصحاب المصانع بشكل أساسي، ثم في الأمبراطورية هم الذين يقرضون، البنوك ومصادر التمويل الأساسية التي تقرض حتى الحكومات في أوقات الحروب أو أوقات التطوير، وبالتالي الذي يكنز الثروة يتورثها وهو الذي يحتكرها. إذن محاربة الاحتكار هي أحدى نقاط الضعف برأيي وتفترض تدخل الدولة. رقم ثلاثة، حقوق العمالة، يعني حقوق الفرد الأساسي، بمعنى ليس فقط قبل حقوقه السياسية، لم يتكلم عن حقوقه السياسية، لكن إذا وصل إلى حقوقه الاقتصادية نستطيع فيما بعد 100 سنة للحديث عن حقوقه السياسية. إذن الاقتصاد هو الأساسي، ولذلك سمي الاقتصاد السياسي لتحقيق سعادة الفرد أساسا، ثم جاءت التطويرات للقول أن الدولة لها دور أكبر مما افترضه آدم سميث.
سألت ضيفي أيضا كيف تناول آدم سميث في كتابه هذا الاقتصاد المحلي، هذا الاقتصاد الذي يؤثر بالتالي على حياة الأفراد في المجتمع.
بذلك الوقت برأيي لم يغطيه بشكل كبير ولم يفترض به أن يغطيه، لكن الإمبراطورية البريطانية كانت هي السباقة في الانفلاش حول العالم، بيدها ما كان يعتبر يعني مملوكة كندا والولايات المتحدة، لم تكن الولايات المتحدة، ولايات تابعة للتاج البريطاني، وبالتالي الثروة كلها تأتي إلى المركز إلى لندن. حتى الصراع ما بين الإمبراطورية البريطانية والإسبانية بذلك الوقت كان يأتي بالاستيلاء على مصادر الذهب الإسباني من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأخذها لبريطانيا. جاء آدم سميث ليطور هذا الأمر وللقول أن امتلاك مصادر الثروة لا يكفي بحد ذاته، هي تستنفد. اثنين، ما معك من مصادر ثروة، لنفترض منجم الفحم الحجري أو غيره، قد تكون فعالة أو لها ثمن كبير في وقت معين، لكن في وقت آخر تتراجع قيمتها، وبالتالي الرأسمال بحاجته وهو بطبعه يريد الربح، يعني تعزيز الربح بغض النظر عن حقوق الإنسان الربح، وبالتالي تشغيل الثروة يجب أن يكون مفتوح الباب أمامه حتى يحقق للرأسمالي الربح أعلى مما لو كنز ثروته. إذا تشغيل المجتمع هو الأساس.
هذا يقودنا للسؤال التالي، هل فعلا هذا الكتاب جاء ليضع أسس الاقتصاد التي تنطبق فقط على القرن 18 ولا يمكن تطبيقها اليوم في عصرنا هذا؟
صحيح، لكن قوة آدم سميث أن للآن نرى يعني مفكرين، نعوم تشومسكي أحدهم يعني ما زال معنا حيا، مؤخرا لحد الآن كتب لتوماس بيكيتي المفكر الفرنسي الذي حاول التعديل بالقول نظريا بوسع الدولة، يعني دعا لتدخل الدولة أكثر بفرض ضرائب نظريا تصل إلى 80 أو 90% مع معرفته بأن هذا الأمر غير ممكن التحقيق، لأنك تستفيد 10 سنوات ثم تذهب الثروة إلى مكان آخر أو تقضي على الطبقة الرأسمالية ما بين 1% أو 10% هي التي عندها يعني الكاريزما، عندها الإبداع، هي التي تتصل بنخب البلدان كلها وتجعلها نخبة واحدة للاستثمار. يبقى شغل الحكومات، وهنا الرأسمال يلعب، أن إذا ضغطت عليه في كتلة دولية يذهب إلى كتلة أخرى، لكن لا أقول هذه ورطة آدم سميث، ورطة الرأسمالية وورطة وسائل الإنتاج، أن الآن تتركز الثروة في الشركات الكبرى في وادي السيليكون وهي تهرب من دفع الضرائب أولا، واثنين المسؤولية الاجتماعية برأي عبر منظمات خيرية هم يتحكمون بها، وبالتالي تأتي أفكار نعوم تشومسكي وتوماس بيكيتي للقول للدولة لا تتهربي من مسؤولياتك، يجب أن تعملوا علاقة أكثر صحة وبالتالي ضرائب أكثر ومسؤولية اجتماعية لا تترك تطوعيا، لكن يجب أن تقوم بها الدولة بشكل أساسي.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم تحميلها عبر منصات البودكاست أبل ستور وجوجل بلاي وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضاً في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الإخراج الإذاعي زاهر رشماوي.
صفحات.